الأنبياء وأتباعهم أعداء يقدحون فيهم وفيما هم عليه. يقول الله تعالى، قال المؤلف: وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا كثيرا، وهو واضح للجميع، كما قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون مشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب. مثل هذا ما هو الحصر، لكن وضعوا ألقاب كثيرة تدل على استهجان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى القدح فيه، بينما كانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين، لكن لما جاء بما يضاد ما هم عليه وضعوا له ألقاب السوء. قال: ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقي أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. انتبه، أهل البدع لقبوا أهل السنة والجماعة بألقاب السوء، كل طائفة تلقبهم بما يناسب ضد ما هم عليه، أي ما هذه الطائفة عليه. الحامل على ذلك ما هو؟ إما الجهل بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواه باطل فيقدحون فيه، وهذا موجود مع الأسف في عصرنا الآن. تجد بعض الناس يعمل عملا حتى وإن كان على العقيدة، يرى أنه الحق، فإذا خالفه شخص فيه ذهب يقدح فيه ويسخر به ويقول: فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. وإما أن يكون الحامل لهم على هذه الألقاب يقول سوء القصد، حيث أرادوا بذلك إبطال الحق وإثبات الباطل. فزعماء المبتدعة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد، لأن الجهل في الحق أو الجهل بالحق، وهم أئمة كبار دعاة، بعيد من هؤلاء، لكن عوامهم، العوام نعم هم الذين قد يجهلون. فالحاصل أن الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلموا من أهل الشر وأهل البدع، بل جعل أهل البدع يلقبونهم بألقاب السوء تنفيرا للناس عما هم عليه، إما لجهلهم بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن هؤلاء مخالفون له، وإما لسوء القصد وإرادة العدوان. يفهمون في ألقاب السوء التي يلقبها أهل البدع، يلقب بها أهل البدع أهل السنة. وقد سبق أن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، وأنه كما أن للرسل قوما مجرمين يصفونهم بألقاب العيب، فلأتباع الرسل قوم مجرمون يلقبونهم بأوصاف العيب. من ذلك الجهمية ومن تبعهم من المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة. كل المعطلة سواء من الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية أو غيرهم، كل معطل يقول لأهل السنة إنهم مشبهة. ليش؟ زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ويسمونهم أيضا مجسمة. مجسمة كذلك زعم منهم أن أثبات تستلزم التشبيه. هذا لقب سوء ولا لا؟ لا شك لقب سوء إذا قلت العام كعام،
لا تأخذ من هذا الرجل تراه مشبه لله، لا تأخذ منه فإنه مجسد. العام سوف ينفر ويقاطعه ولا يتف إليه، وهذا أمر موجود، لأن كل صاحب بدعة يريد أن تنتصر بالله والعياذ بالله. طيب السنة لقد والروافض سموا أهل السنة نواصب، والناصب هو الذي يبغض آل البيت وينصب العداوة له. الروافض يقول لأهل السنة أنتم نواصب، أنتم نواصب، نعم. ويقول الشاعر إن كان نصبا حب آل محمد، نعم إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. إن كان حب صحب الرسول عليه الصلاة والسلام نصب فليشهد الثقلان أني ناصب، يعني أني أحب أصحاب الرسول ولا لا؟ نعم. هم يقولون إن أهل السنة روافض، يقولون إن أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يوالون أبا بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر، وعند هؤلاء كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يقولون نحن نوالي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ونرى أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقين، حق القرابة وحق الإيمان. أما حق القرابة فإنه لا يشارك فيه من ليس بقريب، وأما حق الإيمان فيشارك فيه كل من كان مؤمنا، ومن كان منهم أقوى إيمانا وأكثر عملا فهو أحق بالولاء منهم من هذه الناحية. يعني مثلا هم يقولون أبو بكر وعمر عندنا أعلى من علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان والعمل الصالح، أما من حيث القرابة فإنه لا، ليس لأبي بكر وعمر من القرابة مثل ما لعلي بن أبي طالب وآل النبي. فهم يقولون نحن نزل بالقصاص المستقيم ونعطي فهد كل ذي حق حقه، نعم. فآل الرسول المؤمنين والله لهم علينا حق القرابة وحق الإيمان، نعم. ونرى أن قرابتهم لها من المزية والفضل ما لا يشاركهم فيها من ليس بقريب خطبات، لكن مع ذلك ما نتبرأ من غيرهم من الصحابة. هم يقولون لا أبدا، إن لم تتبرأ من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة فأنت ناصب العداوة لآل البيت. ولهذا عندهم هذه القاعدة المنكرة الكاذبة، يقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، أعوذ بالله. صحيح هذا؟ والله هذه أكثر قاعدة على وجه الأرض. نحن نتولى أبا بكر وعمر، نعم، ونتولى عليا وحمزة والعباس وغيرهم من أهل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ لو قالوا لا ولاء لله ورسوله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله لكان ذلك صوابا، هذا غير صحيح خلاص، لما أصح، لأن ذلك ما في صحة أبدا. لكان ذلك صحيحا كما قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله مع أصنامكم، حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا صحيح. لا يمكن ولاء لله ورسوله إلا ببراءة من أعداء الله ورسوله، أما لا يمكن ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر فكذبوا والله أعظم كذبا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتولى أبا بكر وعمر، نعم، وهما أحب إليه من جميع الصحابة بلا شك عنده، حتى كان رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسه يقول هذا. وكذب من ادعى ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر. بل إن من يدعي ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة بالمنكر، لأنه يخطب على منبر الكوفة يقول هذا الكلام الذي يقول هؤلاء إنه كلام كذب وساخر. إذن ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة لأهل السنة؟ نواصل كذا. وهم أيضا يسمونهم مجسمة ومشبهة، لأنهم أي المعتزلة ينكرون الصفات، نعم الروافض ينكرون الصفات. قال: والقدرية النفاة. قالوا أهل السنة مجبرة. القدرية النفاة استراد منين؟ من القدرية المثبتة، لأن فيه قدرية مثبتة وقدرية نفاة. القدرية المثبتة الذين يقولون في إثبات القدر، والقدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال العبد لا علاقة لله تعالى بها. نحن نتكلم عن من؟ القدرية المجبرة النفاة، صح؟ القدرية النفاة للقدر. قالوا أهل السنة مجبرة، يعني يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. طيب وش يقول المجبرة؟ لا، يقول مجبرة المجبرة. أهل السنة مجبرة، والمجبرة الحقيقيون مجبرة في المجبرة. طيب، والمرجئة المانعون من الاستثناء الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا. المرجئة يقول لا تستثني بالإيمان، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. هؤلاء مرجئة يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شاك. وأهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان كما قال السفاريني: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واتبع. نعم. فيقول: أنتم ما دمتم تجوزون الاستثناء في الإيمان يا عبد الله فأنتم شكاك. أنا مؤمن إن شاء الله. طيب ولم تقول أنا مؤمن تسكت، لكن إن شاء الله يعني أنك شاك في إيمانك. فأنتم شكاك. ليش؟ كان لأن الاستثناء بالإيمان، لأن الإيمان هو عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. اسمع لأهل الكلام والمنطق. يسمون أهل السنة حشوي ونوابت وغثل، ثلاث أوصاف عبد الرحمن. حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه، أو من الحشو وهم أطراف الناس. نعم، إذا تناسى كلام أهل المنطق وكلام هذا حشو أو هذا رأي الحشوية، يعني بذلك من أهل السنة وجماعة، مساكين أهل السنة وجماعة، هدف لكل غاية. نعم. طيب، يقول يسمونهم نوابت. نوابت يعني إيش؟ النوابت هي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيه. منكم أحد فلاح؟ معروفة؟ أي معروفة، صح؟ يضرب الزرع، نوابت ما فيها خير وتضرب الزرع. ولذلك الآن الزراع إذا حصدوا الزرع أوقدوا في الأرض، أوقدوا فيها نيران عشان تقتل هذه النوابت. هم يقولون أنتم أهل السنة وجماعة، أنتم نوابت، ما فيكم خير، ناس ما تعرفون المنطق ولا تعرفون الطرق الكلامية والمناظرات والمجادلات. فنقول لهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. هذه الجدليات والمناظرات ما زادتكم إلا شكا. نعم، واسمعوا إلى قول رؤسائكم. وقد سبق لنا كلام الرازي وغيره ممن هم من فطاحلة أهل الكلام وكيف وصلوا إلى الشك والترس. طيب، يسمونهم أيضا غثى، وهو ما تحمله الأوذية من الأوساخ. تعرفون الغثى؟ غثاء كغثاء السيف. طيب، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، ولهذا يسمون المنطق عندهم الميزان، الميزان الذي توزن به الأشياء، ويقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين في المطالب الإلهية حتى تقرأ علم المنطق. هذا فرية كلها صدق، فرية ثارية والعياذ بالله. لأن نقول على كلامكم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن لم يدرس المنطق كلهم لم يصلوا إلى اليقين في المطالب الإلهية. وهذا نقول هم والله أعظم منكم يقينا وأشد وأقوى إيمانا، لكن مع ذلك يقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا إذا درست علم المنطق، وبيتأخذ بالجدل والمناظرات التي ليس فيها إلا تطول الوقت ثم الشك والحيرة في الأخير. يقول رحمه الله فليس على يقين أمره بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. قال الحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، وهذا حقيقة، بل أنا أقول إنه لا يزيد اليقين إلا شكا. تجد الإنسان اللي على فطرته وعلى سلامة معتقده الأمر عنده واضح بدون تردد، لكن هؤلاء المناطق والمسلمين عندهم الشك والحيرة والترديد ما يوجب أن ينتهي أمرهم إلى لا شيء. ومع ذلك يقول نحن أصحاب الميزان ونحن أصحاب العقول ونحن الذين لا يمكن أن نزل، بل كل ما عندنا فهو يقين، ولكن ليس الأمر كذلك كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين. شيخ الإسلام رأيت له كتابين، أحدهما أرد على المنطقيين وهو كتاب واسع، والثاني نقض المنطق، كتاب صغير أصغر منه لكنه مركز وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنطقيين. لأن كتاب الرد على المنطقيين واسع بعض الساعة، لكن هذا نقض المنطق كتاب مختصر مركز مكون فيه الأدلة التي تبطل علم المنطق. وش فاجئ هذا ضيع الوقت ما دام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. إن اشتغل به ذكي ضاع وقته لأنه مو محتاج له، وإن اشتغل به بليد ضاع وقته لأنه لن ينتفع به. إذن فهو ضياع وقت. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم المنطق، فمنهم من حرمه ومنهم من قال إنه مستحب، بل ومنهم من أوجبه. فالنووي وابن الصلاح حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدعه، ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء أنه جائز للإنسان الصافي القريحة السائل المعتقد، وعندي أنه لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دام ضياع وقت ولا ينتفع به فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، إن احتاج الإنسان إليه، إن احتاج الإنسان إليه، لأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق، فحينئذ إيش يتعين عليه أن يتعلمه، فيكون تعلمه ابتداء لازم، تعلمه عند الضرورة للرد على أهله وغيرهم يكون جائزا ولا بأس به، بل قد يكون واجبا. ولهذا نجد الشيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطق هذا الكلام، نجد أنه يحاج على منطق بمنطقه وبلسانه حتى يبين لهم الحق. ثم قال المؤلف الباب 23 في الاستثناء في الإسلام والإيمان، وهذا الباب من أكثر ما خاض الناس فيه، وهل الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام أو أن بينهما فرقا، وهذا الباب يبين فيه هذا الحكم. قال الإسلام لغة من انقياد، وشرعا إسلام العبد لله تعالى ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. الإسلام في اللغة الانقياد، يعني نعم، مثل قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومثل قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أسلم يعني انقاد واستسلم. لكنه في الشرع استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ظاهرا مثل الأقوال وأفعال الجوارح، باطنا فأقوال القلوب وأعمال القلوب. فالإسلام الله ظاهرا وباطنا، هذا هو الإسلام. وعلى هذا فيشمل الدين كله، قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المراد بالإسلام في هذا الكتاب؟ كل الدين، وهو الإسلام لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الإيمان لغة التصديق، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب هذا باطني ولا ظاهر؟ باطني. مستلزم للقول والعمل الظاهر والباطن. أما إيمان لا يستلزمه فليس بإيمان شرعا، فالذي يؤمن بالله وأنه خالق السماوات والأرض ورازع ومحيي ومميت، لكنه أي إيمانا لم يستلزم القول والعمل، فهذا ليس بمؤمن شرعا، ليس بمؤمن. وما أكثر ما نسمع من العامة وأشباههم يتكلمون عن الملحد طاغية، وهذا رجل مؤمن يقر بالله، يقر بأن السماوات والأرض مخلوقة لافتخار عظيم، فيصفه بأنه مؤمن، وهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا يصفه طبعا، لا يصفه. طيب قال فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. اعتقاد القلب مبني على ستة أشياء بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا إقرار القلب. قول القلب يعني حركة القلب، حركة القلب. والإيمان تعرفونه إقرار وطمأنينة بالشيء، لكن عمل القلب هو أن يتحرك القلب لشيء ما، مثل المحبة والكراهة والخوف والرجاء والتوكل والمراقبة وما أشبه ذلك، هذا نسميه إيش؟ نسميه عمل القلب. لأن المحبة مثلا إذا أحببت شيئا ملت إليه، الكراهة إذا كرهت شيئا نفرت عنه، وهكذا. فأعمال القلوب غير أقوال القلوب، والفرق بينهما أن القول إقرار وركون إلى الشيء وهو الاعتقاد، والعمل لا بد فيه من حركة واتجاه وفعل ما، لكن فعل قلب لا يدين. وأما عمل الجوارح فهو إما قول وإما فعل. فعمل الجوارح إما قول وإما فعل. القول مثل إيه؟ قول مثل كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وما أشبهه. والفعل ما يكون بالجوارح الأربع على أعضاء، مثل الركوع، من الصلاة فيها قول، مثل الركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة والصيام، نعم، الطيب والطواف والسعي والوقوف بعرفة وما أشبه. هذا نسميه عمل الجوارح، كل هذا داخل في الإيمان. لكن نقول هذا بالمعنى العام، بالمعنى العام. طيب، والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول للقلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. طيب، الصلاة إيمان؟ نعم، بالمعنى العام إيمان لا شك. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء: صلاتكم إلى بيت المقدس. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. إذا اقترنا افترق، إذا اقترنا صار الإسلام هو الأشياء الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. الدليل: استمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ماذا قال له في الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذا عمل، عمل ظاهر، عمل جوارح. وقال له في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا إيش؟ إيمان باطن، هذا من إقرار القلب. فإذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. طيب، الإسلام بهذا المعنى يصدر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان، بل ومن المنافق. استمر قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب سكان البادية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: آمنا. فقال الله لهم، فقال الله لنبيه: قل لم تؤمنوا، يعني ما آمنتم، ولكن قولوا أسلم. فإذا قلتم أسلمنا صدقتم، وإذا قلتم آمنا كذبتم. كيف؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هنا إيش؟ نافية، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن لاحظوا أن لما النافية تفيد قربة ثبوت منفيها، تفيد قرب ثبوت المنفي. فهنا لم يدخل، لكنه قريبا ما يدخل. قال تعالى: بل لما يذوق عذاب، يعني لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريب. طيب، أظن أن الآية واضحة للتفريق بين الإيمان والإسلام، لأن الله قال لم تؤمنوا ولا تنقولوا أسلم، ثم نفى أن يكون الإيمان دخل قلوبهم. فإن قلت هذا ينتقض عليك بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهنا قال من المؤمنين ومن قال من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فالجواب أن هذا لا ينتقض لا ينقض عليه.
الأنبياء وأتباعهم أعداء يقدحون فيهم وفيما هم عليه. يقول الله تعالى، قال المؤلف وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا كثيرا، وهو واضح للجميع، كما قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب. مثل هذا ما هو الحصر، لكن وضعوا ألقاب كثيرة تدل على استهجان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى القدح فيه، بينما كانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين، لكن لما جاء بما يضاد ما هم عليه وضعوا له ألقاب السوء. قال ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقي أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليها السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. انتبه، أهل البدع لقبوا أهل السنة والجماعة بألقاب السوء، كل طائفة تلقبهم بما يناسب ضد ما هم عليه، أي ما هذه الطائفة عليه. الحامل على ذلك ما هو؟ إما الجهل بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواه باطل فيقدحون فيه، وهذا موجود مع الأسف في عصرنا الآن، تجد بعض الناس يعمل عملا حتى وإن كان غير العقيدة يرى أنه الحق، فإذا خالفه شخص فيه ذهب يقدح فيه ويسخر به ويقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا. وإما أن يكون الحامل لهم على هذه الألقاب يقول سوء القصد حيث أرادوا بذلك إبطال الحق وإثبات الباطل. فزعماء زعماء المبتدعة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد، لأن الجهل في الحق أو الجهل بالحق وهم أئمة كبار دعاة بعيد من هؤلاء، لكن عوامهم العوام نعم هم الذين قد يجهلون. فالحاصل أن الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلموا من أهل الشر وأهل البدع، بل جعل أهل البدع يلقبونهم بألقاب السوء تنفيرا للناس عما هم عليه، إما لجهلهم بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن هؤلاء مخالفون له، وإما لسوء القصد وإرادة العدوان.
في ألقاب السوء التي يلقبها أهل البدع يلقب بها أهل البدع أهل السنة، وقد سبق أن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، وأنه كما أن للرسل قوما مجرمين يصفونهم بألقاب العيب، فلأتباع الرسل قوم مجرمون يلقبونهم بأوصاف العيب. من ذلك الجهمية ومن تبعهم من المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة. كل المعطلة سواء من الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية أو غيرهم، كل معطل يقول لأهل السنة إنهم مشبهة. ليش؟ زعم منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ويسمونهم أيضا مجسمة. مجسمة كذلك زعم منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذا لقب سوء ولا لا؟ لا شك أنه لقب سوء. إذا قلت للعام لا تأخذ من هذا الرجل تراه مشبه لله، لا تأخذ منه فإنه مجسم. العام سوف ينفر ويقاطعه ولا يكفي له، وهذا أمر موجود، لأن كل صاحب بدعة يريد أن تنتصر بالله والعياذ بالله. طيب السنة لقد والروافض سموا أهل السنة نوافض، والناصبي هو الذي يبغض آل البيت وينصب العداوة لهم. الروافض يقول لأهل السنة أنتم نواصب، أنتم نواصب، نعم. ويقول الشاعر إن كان نصبا حب آل محمد، نعم، إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. إن كان حب صحب الرسول عليه الصلاة والسلام فليشهد الثقلان أني ناصب، يعني أني أحب أصحاب الرسول ولا لا؟ نعم. هم يقولون إن أهل السنة روافض، يقولون إن أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يوالون أبا بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر، وعند هؤلاء كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يقولون نحن نوالي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ونرى أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقين، حق القرابة وحق الإيمان. أما حق القرابة فإنه لا يشاركهم فيه من ليس بقريب، وأما حق الإيمان فيشاركون فيه كل من كان مؤمنا، ومن كان منهم أقوى إيمانا وأكثر عملا فهو أحق بالولاء منهم من هذه الناحية. يعني مثلا هم يقولون أبو بكر وعمر عندنا أعلى من علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان والعمل الصالح، أما من حيث القرابة فإنه لا، ليس لأبي بكر وعمر من القرابة مثل ما لعلي بن أبي طالب وآل النبي. فهم يقولون نحن نزل بالقسطاس المستقيم ونعطي فهد كل ذي حق حقه، نعم. فآل الرسول المؤمنين والله لهم علينا حق القرابة وحق الإيمان، نعم، ونرى أن قرابتهم لها من المزية والفضل ما لا يشاركه فيها من ليس بقريب. خطبات. لكن مع ذلك ما نتبرأ من غيره من الصحابة. هم يقولون لا أبدا، إن لم تتبرأ من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة فأنت ناصب العداوة لآل البيت. ولهذا عندهم هذه القاعدة المنكرة الكاذبة، يقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. أعوذ بالله. صحيح هذا؟ والله هذه أكثر قاعدة على وجه الأرض. نحن نتولى أبا بكر وعمر، نعم، ونتولى عليا وحمزة والعباس وغيرهم من آل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لو قالوا لا ولاء لله ورسوله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله لكان ذلك صوابا، لأن ذلك غير صحيح خلاص، لما أصح، لأن ذلك ما في صحة أبدا. لكان ذلك صحيحا كما قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله مع أصنام حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا صحيح، لا يمكن ولاء لله ورسوله إلا ببراءة من أعداء الله ورسوله، أما لا يمكن ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر فكذبوا والله أعظم كذبا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتولى أبا بكر وعمر، نعم، وهما أحب إليه من جميع الصحابة بلا شك عنده، حتى كان رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هو نفسه يقول هذا. وكذب من ادعى ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر، بل إن من يدعي ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة بالمنكر، لأنه يخطب على منبر الكوفة يقول هذا الكلام الذي يقول هؤلاء إنه كلام كذب وساق. إذن ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة لأهل السنة؟ نواصب كذا، وهم أيضا يسمونهم مجسمة ومشبهة لأنهم أي المعتزلة ينكرون الصفات، الروافض ينكرون الصفات. قال والقدرية النفاة، قالوا أهل السنة مجبرة، القدرية النفاة استراد منين؟ من القدرية المثبتة، لأن فيه قدرية مثبتة وقدرية نفاة. القدرية المثبتة الذين يغلون في إثبات القدر، والقدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال العبد لا علاقة لله تعالى بها. نحن نتكلم عن من؟ القدرية المجبرة النفاة، صح؟ القدرية النفاة للقدر قالوا أهل السنة مجبرة، يعني يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. طيب وش يقول المجبرة؟ لا، يقول مجبرة في المجبرة، أهل السنة مجبرة والمجبرة الحقيقيون مجبرة في المجبرة. طيب والمرجئة المانعون من استثبات الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، في مرجئة يقول لا تستثني في الإيمان، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. هؤلاء مرجئة يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شاك، وأهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان كما قال السفاريني ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واتبع. نعم، فيقول أنتم ما دمتم تجوزون الاستثناء في الإيمان يا عبد الله فأنتم شكاك، أنا مؤمن إن شاء الله. طيب ورما تقول أنا مؤمن تسكت، لكن إن شاء الله يعني أنك شاك في إيمانك، فأنتم شكاك. ليش؟ كان لأن الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان هو عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. اسمع لأهل الكلام والمنطق، يسمون أهل السنة حشوي ونوابت وغثل، ثلاثة أوصاف عبد الرحمن. حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه، أو من الحشو وهم أطراف الناس. نعم، إذا تناس في كلام أهل المنطق وكلام هذا حشوي أو هذا رأي الحشوية، يعني بذلك من؟ أهل السنة وجماعة، مساكين أهل السنة وجماعة، هدف لكل غالب. نعم، طيب يقول يسمونهم نوابت نوابذ يعني إيش؟ النوابذ هي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها. منكم أحد فلاح؟ معروفة؟ أي معروفة صح؟ يضرب نوابذ ما فيها خير وتضرب الزرع. ولذلك الآن الزراع إذا حصد الزرع أوقدوا في الأرض أوقدوا فيها نيران عشان تقتل هذه النوابذ. هم يقولون أنتم أهلوا جماعة أنتم نوابذ ما فيكم خير، ناس ما تعرفون المنطق ولا تعرفون الطرق الكلامية والمناظرات والمجادلات. فنقول لهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. هذه الجدليات والمناظرات ما زادتكم إلا شكا. نعم، واسمعوا إلى قول رؤسائكم. وقد سبق لنا كلام الرازي وغيره ممن هم من فطاحلة أهل الكلام وكيف وصلوا إلى الشك والترد. طيب يسمونهم أيضا غثى، وهو ما تحمله الأوذية من الأوساخ. تعرفون الغثى؟ غثاء كغثاء السيف. طيب، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، ولهذا يسمون المنطق عندهم الميزان، الميزان الذي توزن به الأشياء، ويقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين في المطالب الإلهية حتى تقرأ علم المنطق. هذا السر يقول لا صدق، سرية ثارية والعياذ بالله. لأن نقول على كلامكم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن لم يدرس المنطق كلهم لم يصلوا إلى اليقين في المطالب الإلهية. وهذا نقول هم والله أعظم منكم يقينا وأشد وأقوى إيمانا، لكن مع ذلك يقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا إذا درست علم المنطق وتأخذ بالجدل والمناظرات التي ليس فيها إلا تطول الوقت ثم الشك والحيرة في الأخير. يقول رحمه الله فليس على يقين أمره بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. قال والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، وهذا حقيقة، بل أنا أقول إنه لا يزيد اليقين إلا شكا. تجد الإنسان اللي على فطرته وعلى سلامة معتقده الأمر عنده واضح بدون تردد، لكن هؤلاء المناطق والمتكلمين عندهم الشك والحيرة والترديد ما يوجب أن ينتهي أمرهم إلى لا شيء. ومع ذلك يقول نحن أصحاب الميزان ونحن أصحاب العقول ونحن الذين لا يمكن أن نزل، بل كل ما عندنا فهو يقين، ولكن ليس الأمر كذلك كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين. شيخ الإسلام رأيت له كتابين، أحدهما أرد على المنطقيين وهو كتاب واسع، والثاني نقض المنطق، كتاب صغير أصغر منه لكنه مركب وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنطقيين. يعني كتاب الرد على المنطقيين واسع بعض الساعة، لكن هذا نقض المنطق كتاب مختصر مركب مكون فيه الأدلة التي تبطل علم المنطق. وش فاجئ هذا؟ فاجئ ضيع الوقت ما دام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. إن اشتغل به ذكي ضاع وقته لأنه مو محتاج له، وإن اشتغل به بليد ضاع وقته لأنه لن ينتفع به. إذن فهو ضياع وقت. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم المنطق، فمنهم من حرمه ومنهم من قال إنه مستحب، بل ومنهم من أوجبه. فالنووي وابن الصلاح حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلم وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعه. ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء أنه جائز للإنسان الصافي القريحة السائل المعتقد، وعندي أنه لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دام ضياع وقت ولن ينتفع به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، نحتاج الإنسان إليه بأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق، فحينئذ إيش يتعين عليه أن يتعلمه، فيكون تعلمه ابتداء لا يجوز، تعلمه عند الضرورة بالرد على أهله وغيرهم يكون جائزا ولا بأس به، بل قد يكون واجبا. ولهذا نجد الشيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطق هذا الكلام، نجد أنه يحاج على المنطق بمنطقه وبلسانه حتى يبين لهم الحق. ثم قال المؤلف: الباب 23 في الاستثناء في الإسلام والإيمان. وهذا الباب من أكثر ما خاض الناس فيه، وهل الإسلام الإيمان والإيمان بالإسلام أو أن بينهما فرقا. وهذا الباب يبين فيه هذا الحكم. قال: الإسلام لغة للانقياد، وشرعا إسلام العبد لله تعالى ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. الإسلام في اللغة الانقياد، يعني نعم، مثل قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومثل قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. أسلم يعني انقاد واستسلم. لكنه في الشرع استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ظاهرا مثل الأقوال وأفعال الجوارح، باطنا فأقوال القلوب وأعمال القلوب. فالإسلام الله ظاهرا وباطنا، هذا هو الإسلام. وعلى هذا فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المراد بالإسلام في هذا الكتاب؟ كل الدين، وهو الإسلام لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الإيمان لغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب هذا باطني ولا ظاهر؟ باطني. مستلزم للقول والعمل الظاهر والباطن. أما إيمان لا يستلزمه فليس بإيمان شرعا. فالذي يؤمن بالله وأنه خالق السماوات والأرض ورازع ومحيي ومميت، لكنه أي إيمانا لم يستلزم القول والعمل، فهذا ليس بمؤمن شرعا، ليس بمؤمن. وما أكثر ما نسمع من العامة وأشباههم يتكلمون عن الملحد طاغية، وهذا رجل مؤمن يقر بالله، يقر بأن السماوات والأرض مخلوقة لاتخاذ عظيم، فيقفوا بأنه مؤمن. وهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ شرعا لا يقدر. قال: فهو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. اعتقاد القلب مبني على ستة أشياء بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إقرار القلب. قول القلب يعني حركة القلب، حركة القلب. والإيمان تعرفون أنه إقرار وطمأنينة بالشيء، لكن عمل القلب هو أن يتحرك القلب لشيء ما، مثل المحبة والكراهة والخوف والرجاء والتوكل والمراقبة وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ نسميه عمل القلب. لأن المحبة مثلا إذا أحببت شيئا ملت إليه، الكراهة إذا كرهت شيئا نفرت عنه، وهكذا. فأعمال القلوب غير أقوال القلوب. والفرق بينهما أن القول إقرار وركون إلى الشيء وهو الاعتقاد، والعمل لابد فيه من حركة واتجاه وفعل ما، لكن فعل القلب لا يبين. وأما عمل الجوارح فهو إما قول وإما فعل. فعمل الجوارح إما قول وإما فعل. القول مثل إيه؟ كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وما أشبهه. والفعل ما يكون بالجوارح الأربع الأعضاء، مثل الركوع، من الصلاة فيها قوة، مثل الركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة والصيام، نعم، الطيب والطواف والسعي والوقوف بعرفة وما أشبه. هذا نسميه إيش؟ عمل الجوارح. كل هذا داخل في الإيمان، لكن نقول هذا بالمعنى العام، بالمعنى العام. طيب، والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب. وقول لا إله إلا الله قول للقلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. طيب، الصلاة إيمان؟ نعم، بالمعنى العام إيمان لا شك. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء: صلاتكم إلى بيت المقدس. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. إذا اقترنا افترق، إذا اقترنا صار الإسلام هو الأشياء الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. الدليل: استمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ماذا قال له في الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذا عمل، عمل ظاهر، عمل جوارح. وقال له في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا إيش؟ إيمان باطن. هذا من إقرار القلب. فإذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. طيب، الإسلام بهذا المعنى يصدر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان، بل ومن المنافق. استمع إلى قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب سكان البادية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: آمنا. فقال الله لهم، فقال الله لنبيه: قل لم تؤمنوا، يعني ما امنتم، ولكن قولوا اسلم. فاذا قلتم اسلمنا صدقتم، واذا قلتم امنا كذبتم. كيف؟ قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما هنا ايش؟ نافيه، يعني لم يدخل الايمان في قلوبكم. لكن لاحظوا ان لما النافيه تفيد قرب ثبوت منفيها، تفيد قرب ثبوت المنفي. فهنا لما يدخل لكنه قريبا ما يدخل. قال تعالى بل لما يذوق عذاب، يعني لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريب. طيب، اظن ان الايه واضحه للتفريق بين الايمان والاسلام، لان الله قال لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمت، ثم نفى ان يكون الايمان دخل قلوبهم. فان قلت هذا ينتقض عليك بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا قال من المؤمنين، ومن قال من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فالجواب أن هذا لا ينقض عليه.